بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم والمبلغ. وصلنا إلى الأمر الرابع. قال قدس سره: إن رجل العلم والتبليغ كسائر الناس يعيش جوا مشحونا بالعادات والتقاليد والأعراف والاستثنائيات التي قد تعرضه للمفارقات والسلبيات، وقد تضطره لملاحظة العناوين الثانوية التي تخرجه عن الأوليات المطلوبة شرعا. ونحن لدينا عادات، بالنهاية ما يقدر الطالب العلم يخرج من هذه العادات ويصير بروح في المجتمع، وهي عادات بالنهاية خاطئة ليست صحيحة. وهذا أمر لا يمكن تجنبه كلية، إلا أن اللازم على المؤمنين عامة وعلى رجل الدين خاصة الاقتصار في ذلك على قدر الضرورة، ومحاولة التخلص منه والرجوع للأوليات المطلوبة مهما أمكن، ضاغطا على نفسه ومجتمعه في سبيل ذلك. ولا ينبغي له تحري الرخص والتشبث بها، يدور الرخص ويبرر حق نفسه، وإعطاء المجال لنفسه للتحجج وإيجاد المبررات الثانوية حتى تنسى الأوليات المطلوبة، بل حتى معالجة بعض علمائنا الأعلام لبعض المشاكل وجعل حلول استثنائية لها إنما تصحح العمل عليها لمن كانت وظيفته شرعا متابعة العلم المذكور كمتابعة المقلد للمجتهد، أما غيره فلا بد في جريه عليها من معرفة المبررات التي استند إليها ذلك العلم. والكثير من المسائل مو تقليدية، هذا المرجع شخص الموضوع وشخص الظرف، أنه مثلا بحكم ثانوي جاز له أن يفعل كذا. أنت لابد أن تميز أنك فيه، أنك موضوع لهذا الحكم الثانوي أم لا. ولا يكفيه التشبث بقناعة ذلك العلم مهما كان شأنه بعد أن لم يكن معصوما. وعلى الجملة لا بد أن يكون المؤمن ورجل العلم خاصة الذي هو في موقع القدوة للناس على بصيرة كاملة من أمره في جميع تصرفاته، ولا يغنيه التشبث بالمبررات من دون أن يكون على قناعة تامة من كفايتها، وليجعل الله تعالى أمامه، فإنه العالم بالسرائر المطلع على الضمائر، ولا يخدع ولا يستغفل. هذا هو الأمر الرابع. كان كلامنا في أن العموم هل يحتاج إلى مقدمات الإطلاق في مدخوله أم لا يحتاج، هو بنفسه يدل على الاستيعاب. وقلنا أن من قال أن الأدوات العموم لا تحتاج إلى قرائن الحكمة في مدخل إلى إجراء قرينة الحكمة في مدخولها، أورد على المسلك الآخر بأنه إذا فهم الاستيعاب من إجراء مقدمات الحكمة فيكون تكون أداة العموم لغوا، أجاب صاحب المسلك الآخر بأن لا نسلم اللغوية لاحتمال أن يكون الاستيعاب مستفادا من مقدمات الحكمة، وبعد ذلك مستفادا أيضا من أداة العموم تأكيدا لهذا الاستيعاب. فالاستيعاب مستفاد من عنصرين في الكلام، من مقدمات الحكمة ومن أداة العموم، والغرض من استفادة المعنى من سنخ من أمرين، المعنى الواحد من أمرين هو تأكيد هذا المعنى، أني أكيدا أريد الاستيعاب، لم أغفل عن مصداقين ولم أخرج مصداقين. فهكذا أجاب أصحاب المسلك الآخر. أورد المصنف، وكان كلامنا في هذا الإيراد، بأنه بعد فرض الطولية بين دلالة الأداة وثبوت الإطلاق بقرينة الحكمة، والمراد بالطولية هو الاختلاف في الرتبة، أنه في رتبة أولى أولاً يتنقح المراد، ثم في رتبة تالية لها تأتي الأداة وتدل على الاستيعاب، وهذه الطولية تمنع من دلالة من تعقل كون الأداة تأكيدا، بمعنى أن كون الأداة تأكيدا غير معقول أصلا، لا تأكيد ولا أي أثر آخر. لا نسلم أن الأداة في هذه الصورة تصلح للتأكيد، ولا نسلم أنها تصلح لأي أثر آخر. فكان كلامنا في هذا الجواب أنه لما لا تصلح الأداة مع اختلاف الرتبة؟ ماذا يفعل اختلاف الرتبة في الأداة بحيث يمنعها من أي تأثير؟ وأكلنا الأمر إلى تأملاتكم. شنو نتيجة التأملات؟ الشروح لم تكن وافية. حتى تقريرات المصنف غير وافية. يعني يشير إشارات بس يمشي بسرعة، يعني ما هاد لا يتضح.
كان هناك مشكلة على مسألة التوكيد. أنا راجعت في التوكيد مسجلين سؤال بخصوص التباعد بين الأحكام التكليفية، وأن ما يصير يتكرر فردين من نوع واحد في فعل واحد، يعني وجوبين في فعل واحد حتى لو على نحو التأكيد.
نعم.
هذا هني هم رفضوا.
هذا تقريبا اللي الشيخ ذكره، أنه هل يمكن أن يكون حكمان على متعلق واحد، وجوبان مثلا على متعلق واحد، أحدهما من الشارع والآخر من العاقل، العاقل هم ويا الشارع يحشر نفسه يدخل نفسه، هل يمكن أم لا يمكن؟ فهذا نفس الفكرة، ولكن المطلب مطلب آخر.
حتى لو قلنا بأن وجوبين من نفس الشارع، أول على نحو التشريع، الثاني على نحو التركيب.
نعم.
هم ما قبلنا
لي. إيه نعم، هم أقول يعني نفس الفكرة تقريبا. ولكن كلامنا هني لا، هني إحنا ما عندنا مشكلة مع التأكيد مطلقا، نقبل التأكيد الذي يقول به البلاغيون، نقبل التأكيد أن القسم مؤكد، أن إن مؤكدة، أن الجملة الإسمية مع مؤكد آخر مؤكدة، وهكذا. هذه التأكيدات نقبلها، في هذا المقام لا نقبل التأكيد. والمراد لعله من هذه العبارة، مراد المصنف من هذه العبارة الذي يظهر منه أنه إذا قلنا أن هناك اختلافا في الرتبة بين تنقح المدلول أو المراد التصديقي بقرينة الحكمة، قرينة الحكمة شنو؟ تنقيح للمراد التصديقي، قلنا أنه ليس داخلا في المدلول التصوري الإطلاق، ليس مفادا بالمدلول التصوري، بل هو داخل في المدالل التصديقية في تنقيح مرادات المتكلم. فإذا نقحنا مراد المتكلم بإجراء مقدمات الحكمة، مراده تنقح، والمراد التصديقي قلنا من صفة المفردات أم من صفة الجمل التامة، المراد التصديقي هو مراد في دائرة الجملة التامة فقط، يعني إذا الجملة تمت يأتي دور تنقيح أو تنقح المراد التصديقي بها، بعد ذلك نحط نقطة ونقفل، نقفل الباب، بعد ما حد يدخل ولا أحد يخرج، هذا هو المراد، انتهى، ثبت مراد المتكلم. فإذا ثبت مراد المتكلم وتمت الجملة وتنقح ما هو المراد بها، بعد ذلك تقولون يأتي تأكيد أو يأتي أي معنى آخر، تأكيد غير تأكيد، هل هذا المعنى داخل في المراد أم خارج من المراد؟ إذا داخل في المراد فما صار اختلاف في الرتبة، هو قبل تنقح المراد جاء، هو قبل تنقح المراد جاء، فلا يصح كلامكم أنه أولا ننقح مراد المتكلم، مراد المتكلم بالمدخول ثم ندخل أداة العموم، لا، هذا صار في نفس الرتبة مع تنقح مراد المتكلم، قبل تنقح مراد المتكلم في نفس الرتبة مع إجراء مقدمات الحكمة والإتيان بالإطلاق. فالاختلاف الطولي لا نسلم به إذا شنو؟ قبل تنقح المراد. أما إذا بعد تنقح المراد وهو خارج عن المراد، يعني هذا غير مراد، هذه الأداة لاغو، هزل، من باب الهزل والتغني وما شاء، أصلا مو مرادي هذا، كلمة كل جئت بها ومرادي متنقح سابقا، مثلا أنا أقول لك مثلا إيتني بإناء ماء، مرادي تنقح خلاص، بعدين قلت كلمة كل، ما كذي، ما مو داخل في مرادي من الجملة الأولى، يصير؟ إذا قلت داخل في المراد، يعني إلى الآن دخلت هذه الأداة وإلى الآن لم يتنقح المراد، هذا يكمل المراد، هذا ضمن المراد، فلم يتنقح المراد. إذا قلت خارج عن المراد، أولاً المراد يتنقح ثم تدخل هذه الأداة، فهذه غير مرادة، غير مرادة أو معناها غير مراد، فتكون هذه الأداة لغوان، هزلان، أياً كان، فلا نستطيع أن نقول أنه تأكيد، هذا التأكيد أو أي معنى آخر، هذا التأكيد داخل في مرادك أم لا؟ جاء بعد تمامية الجملة وتنقيح المراد التصديقي أم جاء قبل تمامية الجملة وتنقيح المراد التصديقي؟ إذا قلتم قبله فهذا خلاف كلامكم أن المراد التصديقي لا بد من تنقيحه وإجراء مقدمات الحكمة وبعد ذلك يأتي دور الأداة. إن قلت أنه بعد تمام الجملة وتنقيح المراد التصديقي فهو خارج عن المراد، خارج عن الجملة، كلام مستقل أو كلمة مستقلة منفردة ليست داخلة في هذه الجملة، تلك الجملة انتهت، بعد ذلك جئت بكل، أو قبلها جئت بكل مستقلا عنها. هل هكذا الأمر، هكذا بأن نقول كل مثلا هكذا نعرب، افرض يوم اللي يقول أكرم كل عالم، أقول مثلا أكرم عالم هذه جملة، وكل جملة أخرى مثلا، أو كلمة أخرى خارج عن الجملة، يعقل هذا؟ لأنها ليست مراد في هذه الجملة، هذه الجملة انتهت وانقفل بابها، ثم جاء هذا ليؤكد المراد بهذه الجملة، كأنه خارج عن الجملة. هذا تفسير لكلام المصنف، يمكن أن يقال في المقام أن فرض الطولية بين دلالة الأداة وثبوت الإطلاق بقرينة الحكمة يمنع من تعقل كون الأداة ذات أثر ولو تأكيدي. هذا مرادك شنو؟ مرادي أنه إذا ثبت الإطلاق يعني تمت الجملة، يعني تم المراد وتنقح المراد بالجملة، فالأداة تكون خارجة عن المراد المتكلم بتمامه. وتفسير آخر يمكن أن يفسر به أنكم قلتم أن كل هذه الأداة، كل أو غير كل من أدوات العموم، تدل على نفس ما تدل عليه مقدمات الحكمة، وهو الاستيعاب. عين المدلول، عين مدلول مقدمات الحكمة، هذا استيعاب وذاك استيعاب أيضا. وهذا اتحاد شيئين مع اختلاف رتبتيهما، أحدهما في رتبة تنقيح المراد التصديقي، والآخر في رتبة متأخرة عن تنقيح المراد التصديقي. هذا مع اتحادهما، هذا غير معقول أن شيئين يكونان متطابقين. مثلا افرض تقول كلمة إنسان مدلولها عين مدلول كلمة البشر، ولكن بينهم اختلاف في الرتبة. كلمة البشر تستخدمها شنو؟ بعد تنقح المدلول التصديقي، وكلمة الإنسان تستعملها مثلا قبل تنقح المدلول التصديقي. هل هذا معقول؟ هما متحدان ولكن محل كل منهما مختلف عن الآخر، هل هذا معقول؟ اختلاف الرتبة مع اتحاد المعنى، لا بد أن هناك اختلافا في المعنى سبب اختلافا في الرتبة، ولا العرب هو ما كان عنده الالتزام هذا، هذا اللفظ أضعه لعين ذاك المعنى، ولكن ما لك حق تستعمله في هذه الرتبة، استعملها في رتبة أخرى. لا بد أن هناك اختلافا معنويا سبب هذا الاختلاف في الرتبة، فدعوى اتحاد المعنى مع الاختلاف في الرتبة لا يسلم.
هذا سيدنا وحسين كلام أيضا على نفس التوكيد،
أن
احنا اليوم
عندنا، إيه نعم،
هذا مثلا
جاء طالبان، إيه بس أكمل المطلب. هذا التفسير الثاني، هذا يناسب شنو؟ من يقول بأنه تأكيد وهو عين المعنى. قد النائيني يقول لا، أنا ما أقول أنه نفس المعنى بالضبط، هناك اختلافات بسيطة بين الاستيعاب المستفاد من مقدمات الحكمة وبين الاستيعاب المستفاد من أداة العموم، هناك اختلافا بسيطا يمكن إبراز اختلاف، وهذا الاختلاف كافي مثلا. فهذا التفسير الثاني شوية أضعف من التفسير الأول يعني، ولا يتلائم مع عبارة المصنف يمنع تعقل كون الأداة ذات أثر ولو تأكيد، يعني كأنه ينفي جميع الآثار. البيان الثاني فقط ينفع لنفي التأكيد، اللي يقول أن هذا عين معنى ذاك ومؤكد له. نقول العينية في المعنى نحن لا نتصورها مع اختلاف الرتبة، هذا العينية تأتي في التأكيد. أما إذا كان العموم له أثر والإطلاق له أثر وليس العموم تأكيدا للإطلاق، ماكو عينية حتى نقول لا نسلم بالعينية. فالبيان الثاني أو التفسير الثاني لكلام المصنف حاصله هذا، لا نسلم بالعينية. هذا قد في غير التأكيد هو أيضا لا يسلم بالعينية، في التأكيد فقط يسلم بالعينية أو يقول بالعينية. فهذا الجواب ينفع جوابا عن التأكيد خاصة، لا ينفع جوابا عن أي أثر ولو تأكيدي. الجواب الأول نوعا ما لعله أفضل، وهذا اللي يخطر في البال يعني، وإلا عبارة المصنف هم في التقريرات أيضا قال نفس العبارة تقريبا، لأن فرض الطولية بين دلالة الأداة وثبوت الإطلاق غير معقولة، لا يتعقل أو التأكيد غير معقول مع فرض الطولية. زين ليش غير معقول؟ من مجلدات تقرير، 7 مجلدات تقرير كان 6 عليه سطر، ليش غير معقول؟ اي نعم شيخنا، شنو سؤالكم؟
على هذا يعني راح يصير اكو اشكال على نفس التوكيد. يعني مثلا لما نقول جاء الطالبان كلاهما، هذا كلاهما شنو وضعه؟
هذا قبل تنقح المراد، ماكو مانع في رتبة واحدة كلاهما يدل على عين ما يدل عليه طالبا، خلي يدل على عينه. لما جئت بكلمتين يدلان على معنى واحد يا أيها المتكلم؟ في رتبة واحدة، مو في رتبتين، في رتبة واحدة جئت بزيد زيد، أكثر من هذا، جاء زيد زيد بعد الحين، لعل واحد يقول كلاهما شوي معناه غير عن طالبا، جاء زيد زيد، وهذا بعد واضح أنه نفس المدلول. لما جئت بالكلمتين؟ جئت للتأكيد. هل يصح التأكيد؟ نعم، بما أنهما كلتا الكلمتين في رتبة واحدة فيتعقل اتحاد المعنى. الاتيان بالكلمتين المتحدتين معنى معقول لغرض التأكيد، لغرض دفع التوهم، لغرض التقرير في ذهن السامع وإلى آخره. إحنا كلامنا مع اختلاف الرتبة، مو هذا أصحاب المسلك النائيني التزم باختلاف الرتبة ومع ذلك باتحاد المعنى. إحنا نقول ما نقدر نتخيل اختلاف في الرتبة واتحاد في المعنى، هذا المسلك الثاني هكذا يقول.
ومو أغلب التوكيد المعنوي هذا
قبيل؟ لا، ماكو توكيد معنوي مع اختلاف الرتبة، ما عندنا توكيد معنوي رتبته بعد تنقح المراد التصديقي. يعني مراد المتكلم ينتهي ثم بعد ذلك يأتي ويقول أنا أؤكد هذا المراد من المتكلم، ما عندنا هكذا، بل التأكيد داخل في مراده دائما. يعني حينما أنا أقول جاءني زيد زيد أريد أن مرادي التصديقي ما هو؟ الإخبار بالمجيء عن زيد وتأكيد زيد، أو تأكيد الإسناد وتأكيد الإسناد، هذا تأكيد الإسناد داخل في مرادي، مو أن في رتبة متأخرة عن تنقح المراد. إحنا مشكلتنا أن أنتم تقولون المراد تنقح ثم جاء التأكيد، هذا اللي ما نتقبله، وإلا إذا التأكيد داخل 1000 مرة أكد، وهذا التأكيد كله داخل في مرادك التصديقي، خلي يدخل ما في مشكلة. واضح؟
في مثال جاء كل الطلبة.
نعم.
إيش يسنى؟
نفس المعنى، إسناد المجيء أو الإخبار عن المجيء إلى أو إخبار عن حصول المجيء للطلبة وتأكيد هذا المسند إليه، هذا كله مع التأكيد داخل في مرادي، مو أن أنا أريد إسناد المجيء إلى الطلبة، هذا هو مرادي، وبعد ذلك آتي وأؤكد هذا المراد، وهذا التأكيد غير داخل في مرادي، هزل ولكنه يؤكد، غير داخل في مرادي بعد التنقح المراجع. هذه اللي عندنا مشكلة وياها. طبعا هالمبحث مبحث عميق يعني بهذه البساطة اللي احنا قاعد نطرحها وكأنها لعبة وتنقح المراد ثم جاء المؤكد وإلى آخر. يعني مبحث وفيه تفاصيل وفيه أخذ ورد ونقاش انه عما من المباحث العميقة. يعني
بعض الشراح حرموا عن شرح
يعني
كلام الشيخ، وقاموا جابوا يعني كلام الشيخ النائي كذا، وقاموا يشرحون
الكفاية،
أيوة،
عن
تفسير
معناه وقصد. وبعض الأحيان الشروح مو ملتزمة بتفكيك العبارات وفهم التعبيرات اللي للمصنف، يعني طريقة عن طريقة تختلف بالنهاية. بعض الأحيان الشارح مو في البيان، يبي كأنه يبي يكتب كتاب آخر، الحين انطبق كلامي على كلام المصنف ولا ما انطبق، شرحت كل مفردة من مفردات المصنف ولا لا، أنا أبي ألف كتاب الطالب يفهم الوصول في هذه المرحلة، في مرحلة الحلقة الثانية مثلا. بعض الأحيان الشروح هكذا، يعني مو بس شروح الحلقة الثانية، حتى مثلا افرض ما أدري شروح الألفية، تشوف بعضهم مستقل عن الألفية شوية، مو الحين مركز على عبارات الألفية مثلا، بعضهم لا يركز ابن مالك ايش قاعد يقول، هذه اللفظة ليش جابها، هذه اللفظة ليش جابها، مثلا هذا ايش اسمه اوضح المسالك، مرات اصلا يغير ترتيب الابيات، يقول هذا الترتيب يعني مو ملتزم بابيات ابن مالك اصلا. فهذه طريقة في الشرح وتلك طريقة في الشرح. هذا تمام الكلام في نحو دلالة أدوات العموم. كيف تدل أدوات العموم؟ هل تدل بمعونة الإطلاق وقرينة الحكمة، أم تدل على الاستيعاب بنفسها بلا حاجة إلى قرينة الحكمة؟ بعد ذلك يدخل في مصداق من مصاديق أدوات العموم، حيث إنه محل بحث ونقاش وأخذ ورد، وهو الجمع المعرف باللام. الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، وهذا هو المشهور بينهم. فصار يعني المشهور قالوا بأنها من أدوات العموم، ولكن صار النقاش في كيفية هذه الدلالة وتقريب دلالة اللام على العموم وإلى آخره، يعني في الكيفية اختلفوا لا في أصل المطلب. أصل المطلب تقريبا المشهور متفقون عليه، يعني مشهور العلماء متفقون. في الجمع المحلى بالألف واللام نحن لدينا أولا أو قبل الجمع، خلينا نقول عندنا ألف لام التي تدخل على المفرد، وعندنا جمع بلا ألف لام، وعندنا جمع مع ألف لام، يعني ثلاث عناصر عندنا في اللغة، إما فاقد لصفة كونه جمعا ولكن حائز على صفة كونه محلا بالألف واللام وهو المفرد المحلى بالألف واللام، إما فاقد لصفة التحلي بالألف واللام ولكن حائز على صفة كونه جمعا، وإما جامع بين الصفتين هم ألف لام هم جمع، هذه ثلاث حالات. بعد الحالة الرابعة أن لا ألف لام لا جمع مفرد بدون ألف لام، هذه أكيد خارجة عن محل كلامنا. إحنا نبي نشوف أن هذا عموم، هل هو مستفاد من الألف واللام أو من الجمع أو من اجتماع الألف واللام؟ هذا اللي يهمنا. العموم مستفاد من الجمع بنفسه سواء كانت الألف واللام موجودة أم لا، أم العموم مستفاد من الألف واللام سواء كان الجمع موجودا أم لا، أم لا لابد من اجتماع الصفتين، من اجتماع الخصوصيتين وهما الجمع والألف واللام حتى تدل الكلمة على العموم. فهل كلمة العالم، العالم تدل على العموم والاستيعاب أم لا؟ شنو درستوا في النحو؟ قلنا في النحو أن هكذا قالوا، يعني أن الكلمة المفردة إذا دخلت عليها ألف واللا ألف واللام قد تكون الألف واللام لاستغراق الجنس وتدل على الاستيعاب. فالمفرد المحلى بالألف واللام قد يدل على الاستيعاب، فلا داعي، قد يقال على هذا لا داعي، لا ملزم بأن نقول أن الجمع المحلى بالألف واللام يدل على الاستيعاب. هذا المفرد أيضا قد يدل على الاستيعاب، اللي يهمنا بس الألف واللام تكون ألف لام الجنس وخلاص انتهي المطلب. المفرد يدل على الاستيعاب ما يحتاج تجمعه. هل يمكن أن يقال هكذا؟ يقول المصنف إن المفرد المحلى بالألف واللام صحيح في بعض أحواله يدل على الاستيعاب، ولكن كلامنا في أي استيعاب؟ في الاستيعاب المستفاد من الدلالة التصورية، في الاستيعاب المستفاد من الدلالة التصورية، وهذا الاستيعاب في العالم مستفاد من إجراء قواعد من إجراء مقدمات الحكمة والإطلاق. وإلا فالمفرد المحلى بالألف واللام بنفسه لا يدل على الاستيعاب، هو لتعريف الجنس بلحاظ أفراده، وبما أنه بما أن المتكلم لم يقيد هذه الأفراد بحد محدود بحد معين نفهم الإطلاق، وإلا هو لتعريف الجنس بلحاظ أفراده. تقول الأفراد المعروفة من جنس العالم، شنو الأفراد المعروفة من جنس العالم؟ لا أعلم بها. هل تريد خصوص زيد وعام؟ هل تريد خصوص العالم الديني؟ هل تريد خصوص العالم الفيزيائي؟ ماكو قيد، فيفهم الاستيعاب. فهذا فالمفرد المحلى بالألف واللام ولو كانت الألف واللام على تعبير النحاة ألف ولام الجنس استغراق الجنس، إلا أن دلالتها أو دلالته على الاستيعاب بمقدمات الحكمة لا بالوضع. وقلنا أن الفرق بين العموم والإطلاق أن العموم بالوضع بالدلالة التصورية لا بالتنقح دلالة مقدمات الحكمة. وكلامنا نريد أن نرى هل المفرد المحلى بالألف واللام من أدوات العموم، من سبل وطرق العموم أم لا، من سبل الدلالة التصورية أم لا؟ هذه مو دلالة تصورية. فالمفرد المحلى بالألف واللام خرج، نعم يدل على الاستيعاب، ولكن لا ذاك الاستيعاب الذي نحن نريده، استيعاب بقرينة الحكمة، نحن نريد الاستيعاب بالدلالة الوضعية. خب نأتي إلى الحالة الثانية، مو مفرد محلى بالألف واللام، لا، جمع بلا ألف لا، عنده إحدى الخصوصيتين ولكن ما عنده الخصوصية الثانية. جمع كأعطني دراهمة، أعطني دراهمة، هل هذا يدل على الاستيعاب أن جميع دراهمك أريدها؟ ليش؟ يدل على شنو؟ شلون يكون جمع بس ما يدل على الاستيعاب؟ من جهة تقول لي جمع يعني أفراد متعددة، من جهة تقول لي لا مو استيعاب. شلون أفهم هذا أنا؟
الجمع دل على ثلاثة أو يعني بعضهم دل على اثنين فأكثر، فمجرد أقل عدد تحقق الجمع.
نعم، فرق بين أن يدل على رتبة عددية وبين أن يقول أريد جميع الأفراد. الجمع يدل على رتبة عددية، رتبة معينة في الواقع، ولو المتكلم الآن مو ناظر إلى أنه أي رتبة يريد، لو أراد عددا محددا لا عينه وقال أعطني ثلاثة دراهم مثلا، يقول أحد هذه الرتب مثلا مو مهم بنحو القضية المهملة، المهم أنه يكون فوق درهمين، درهمين ما ينفعني، أعطني دراهم ثلاثة وما فوق بنحو القضية المهملة. ففرق بين مجرد الدلالة على عدد من الأعداد، كما قلنا سابقا أن الأعداد ليست من أدوات العموم، وبين أن يراد الاستيعاب وجميع الأفراد ويدل بالدلالة التصورية على ذلك. هذا الأهم، هذا الأصعب، يعني أن الكلمة تكون موضوعة للاستيعاب. حال كلمة أعطني دراهم، أكرم علماء، ما أدري إيتني بمياه، ما أدري إلى آخره، حال هذه الكلمات التعابير، حال الإتيان بالعدد نفس ما قلنا في العدد أنه ليس من أدوات العموم، لأن الاستيعاب لمعدوده من لوازمه الذاتية وليس من مدالله التصورية. كذلك نقول هنا كلمة دراهم موضوعة للثلاثة وما فوق، واستيعاب جميع الأفراد ليس داخلا ضمن مدلوله التصوري. نعم، لا بد أن يكون هناك استيعاب للثلاثة على الأقل، لا بد أن يكون هناك استيعاب لثلاثة، ولكن هذا الاستيعاب ليس مدلوله التصوري، هذا لازم كونه جمعا، لازم ذاتي لكونه جمعا. لو لم يستوعب ثلاثة لما كان جمعا، لصار تثنية، لصار مفردا. فالمتكلم بهذه الكلمة لا يريد أن يقول استوعب العدد، استوعب لا، فقط هو يحدد الرتبة العددية، أو حتى لا كما في الأعداد، أو حتى لا يحدد هذه الرتبة العددية، يجعلها كقضية مهملة، يقول أعطني دراهم فلا يحدد، فقط يقول هذه الرتبة العددية لا تنزل من شنو، من الثلاثة. فالجمع غير المحلى بالألف واللام أيضا لا يدل على الاستيعاب، إنما الذي يمكن أن يقال بدلالته على الاستيعاب هو الجمع المحلى بالألف واللام، جامع الخصوصيتين، خصوصية الجمع وخصوصية التعيين والتعريف وما شابه المستفاد من الألف واللام. نأتي إلى هذا الجامع بين الخصوصيتين، الجمع المحلى بالألف واللام. في الجمع المحلى بالألف واللام كما اتضح من المطلب السابق لدينا ثلاثة دوال، لدينا مادة الجمع وهو مثلا افرضوا عالم في جمع في جمعه وهو علماء. كلمة عالم هذه الكلمة المفردة هي مادة كلمة العلماء، يعني عين لام ميم مأخوذة من المفرد، ثم هذا المفرد صار على هيئة الجمع وصار جمعا. فعندنا مادة وهو المفرد، ولدينا هيئة جمع وهو وزن، مثلا فعلاء وزن ما أدري أوزان الجموع في مثالنا علماء فعلاء. هذه الهيئة اللي لولا هذه الهيئة لما كانت الكلمة جمعا، هذه هيئة الجمع. المادة تأتي إلى هذه الهيئة يكونان كلمة علماء يكونان الجمع. فعندنا مادة لها دلالة، ولدينا هيئة لها دلالة، ولدينا شنو بعد؟ ألف لام لها دلالة أيضا. فلدينا ثلاث دوال. المادة واضح معناها شنو؟ معناها ذاك الذي يذكر في المعاجم اللغوية، عين لام ميم شنو معناه؟ عالم ما هو معناه؟ هذا واضح معنى اسمي حسب المادة يختلف باختلاف المواد، هذا ما لنا شغل فيه، لا يدل على الجمع ولا الاستيعاب ولا شيء من مما هو محل كلامنا. يبقى لنا ماذا؟ الهيئة، هيئة الجمع، ولام التعريف أو ألف اللام. انتهى الوقت. خب، فلا بد أن ننقح أن الاستيعاب هل هو مستفاد من أحد هذين مثلا، أو مستفاد من مجموع هذين الدالين. هذا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى أخذ ورد، وهو محل الكلام. بعضهم قال أن الألف واللام هو بنفسه يدل على العموم، الألف واللام الداخلة على الجمع ويدل على العموم، إذا دخل على المفرد ما يدل على العموم كما ذكرنا، ولكن إذا دخل على الجمع كأن له وضعا آخر في حال دخوله على الجمع يدل على العموم والاستيعاب، وينتهي المطلب خلاص. الجمع يدل على رتبة عددية، والألف واللام تدل على استيعاب هذه الرتبة، وكان الله غفورا رحيما، انتهينا. وبعضهم قال لا، الألف واللام في الجمع وفي المفرد تدل على تعيين مدخولها، كما أنها في المفرد تدل تعين مدخولها أو تدل على تعين مدخولها، تقول جاءني الرجل يعني ذاك الرجل المعين، كذلك في الجمع تدل على تعين مدخولها، ولكن دلالتها على الاستيعاب يحتاج إلى فذلك، يحتاج إلى تقريب إلى الأذهان، يأتي بيان ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.